بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعده، في حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولازالت قراءتنا في كتاب الجهاد.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله: باب في من جاء بعد الغنيمة لا سهم له. قال: حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري أن عنباسة بن سعيد أخبره أنه سمع أبا هريرة يحدث سعيد بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبان بن سعيد بن العاص على سرية من المدينة قبل نجد، فخدم أبان بن سعيد وأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد أن فتحها، وإن حزم خيلهم ليف، فقال أبان: اقسم لنا يا رسول الله. فقال أبو هريرة: فقلت: لا تقسم لهم يا رسول الله. فقال أبان: أنت بها يا وبر تحذر علينا من رأس ضال. فقال النبي صلى الله عليه تحذر علينا من رأس ضال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس يا أبان. ولم يقسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
من رأس ضال. ضال رأس ضال يعني جبل، يعني أو موضع، يعني أراد بتحقير أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
قال: تحذر علينا من رأس ضال، تحذر علينا من رأس ضال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس يا أبان. ولم يقسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا حامد بن يحيى البلخي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري وسأله إسماعيل بن أمية، فحدثناه الزهري أنه سمع عنبسة بن سعيد القرشي يحدث عن أبي هريرة قال: قدمت المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر حين افتتحها، فسألته أن يسهم لي، فتكلم بعض ولد سعيد بن العاص فقال لهم، فقال: لا تسهم له يا رسول الله. قال: فقلت: هذا قاتل ابن قوقل. فقال سعيد بن العاص: يا عجبا لوبر قد تدلى علينا من قدوم ضال، يعيرني بقتل امرئ مسلم أكرمه الله تعالى على يدي، ولم يهنأ على يديه،
ولم يهني على يديه.
قال أبو داود: هؤلاء كانوا نحو عشرة، فقتل منهم ستة ورجع من بقي. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قدمنا فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، فأسهم لنا أو قال فأعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه، إلا أصحاب سفينتنا جعفر وأصحابه، فأسهم لهم معهم. قال: حدثنا محبوب بن موسى أبو صالح قال حدثنا إسحاق الفزاري عن كليب بن وائل عن هانئ بن قيس عن حبيب بن أبي مليكة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام، يعني يوم بدر، فقال: إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله، وإني أبايع له. فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم، ولم يضرب لأحد غاب غيره.
فدل هذا كما بوب أبو داود: باب في من جاء بعد الغنيمة لا سهم له، أنه تكون الغنيمة لمن شهد الواقعة، أما من لم يشهد الواقعة فلا غنيمة له. ويحمل إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر على أن ذلك من سهمه هو صلى الله عليه وسلم، على أن ذلك من سهمه، لكن الغنيمة لمن شهد الوقعة، أما من جاء بعد الوقعة فلا شيء له في الغنائم. نعم.
قال رحمه الله: باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة. قال: حدثنا محبوب بن موسى أبو صالح قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن زائدة عن الأعمش عن المختار بن صيفي عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن كذا وكذا، وذكر أشياء، وعن المملوك أله في الفيء شيء، وعن النساء هل كنا يخرجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل لهن نصيب؟ فقال ابن عباس: لولا أن يأتي أحموقة ما كتبت إليه، أما المملوك فكان يحذى، وأما النساء فقد كن يداوين الجرح ويسقين الماء. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: حدثنا أحمد بن خالد يعني الوهبي قال: حدثنا ابن إسحاق عن أبي جعفر والزهري عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن النساء هل كنا يشهدن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل كان يضرب لهن بسهم؟ قال: فأنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة قد كنا يحضرن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أن يضرب لهن بسهم فلا، وقد كان يرضخ لهن. قال: حدثنا
يجعل لهن الشيء اليسير، المرأة والمملوك، تعطى المرأة الشيء اليسير وكذلك المملوك يعطى الشيء، لكن لا يقسم له قسمة الرجال، فللراجل سهم وللفارس ثلاثة، سهم له وسهمان لفرسه. أما المرأة إذا شهدت لتداوي الجرح أو كذا فيرضخ لها، يعني يجعل لها الشيء دون هذا السهم. نعم. وكذلك المملوك يجعل له شيء يسير، وبعض العلم يرى أن المملوك إذا شهد المعركة وحارب أو كذا يسهم له. نعم.
قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد وغيره قال: حدثنا زيد يعني ابن الحباب قال: حدثنا رافع بن سلمة بن زياد قال: حدثني حشرج ابن زياد عن جدته أم أبيه أنها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر سادس ست نسوة، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث إلينا، فجئنا فرأينا فيه الغضب، فقال: مع من خرجتن وبإذن من خرجتن؟ فقلنا: يا رسول الله، خرجنا نغزل الشعر ونعين به في سبيل الله، ومعنا دواء للجرحى، ونناول السهام ونسقي السويق. فقال: قمنا، حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال. قال: فقلت لها: يا جدة، وما كان ذلك؟ قالت: تمرى. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال:
الحديث ضعيف، والحديث ضعيف، والصحيح الحديث السابقة أنه ليس المرأة سهم، إنما هو رضخ وجزء يعطيه الإمام المرأة. نعم.
قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا بشر يعني ابن المفضل عن محمد بن زيد قال: حدثني عمير مولى آبي اللحم قال: شهدت خيبر مع ساداتي، فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بي، فقلدت سيفا، فإذا أنا أجره فأخبر أني مملوك، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع. قال أبو داود: معناه أنه لم يسهم له. قال أبو داود: وقال أبو عبيد: كان حرم اللحم على نفسه فسمي آبي اللحم.
نعم.
قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال كنت أميح أصحابي الماء يوم بدر. قال رحمه الله باب في المشرك يسهم له. قال حدثنا مسدد ويحيى بن معين قال حدثنا يحيى عن مالك عن الفضيل عن عبد الله بن نيار عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال قال يحيى إن رجلا من المشركين لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم يقاتل معه فقال ارجع ثم اتفق فقال إنا لا نستعين بمشرك.
نعم. لما قال له الرجل من المشركين لحق مع النبي ليقاتل معه فقال له ارجع ثم قال إنا لا نستعين بمشرك. فإذا كان لا يستعان به فكيف يسهم له؟ إذا كان لا يستعان به فكيف يسهم له؟ فلا يستعان بالمشرك. لكن إذا استعان الإمام به لأنه يجوز أن يستعين به إذا رأى الحاجة فهل يسهم له أو أنه يعطيه شيئا من عنده؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم طارة قال ارجع فإننا نستعين بمشرك وطارة قال وطارة استعان النبي صلى الله عليه وسلم بالمشرك كما استعان بعين من خزاعة في فتح مكة وكما استعان بعبد الله بن أريقط في هجرته صلى الله عليه وسلم وكما استعان بأدراع صفوان بن أمية الذي يظهر له أعلم أنه يجعل له الشيء لكن لا يسهم له سهم المسلمين. نعم أي نعم نعم. أي نعم. لا الفيء هذه لا يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب يعني ليس يكون فيها قتال هربوا وتركوا بيوتهم مثلا لما رأوا المسلمين ويلحق بها أيضا الأموال التي مثلا تأتينا من المشركين المشرك الذي ليس هناك مثلا من يرثه فينضاف ماله إلى بيت مال المسلمين. أما ما قاتل عليه المسلمون هذا يسمى بالغنيمة هذا يسمى بالغنيمة. أما الفيء فيصرف في مصالح المسلمين. أما الغنيمة فتقسم خمسة أخماس أربعة أخماس للمقاتلة للراجل سهم وللفارس سهمان مع سهمه وأما الخمس الخامس فهذا لله ولرسوله ولذوي القربى واليتامى والمساكين يكون لله ولرسوله وسهم الله ورسوله يجعل في بيت المال أيضا إلا ما كان من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا يأخذون منه. نعم.
قال باب في سهمان الخيل. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا معاوية قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهما له وسهمين لفرسه. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا المسعودي قال حدثني أبو عمرة عن أبيه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة نفر ومعنا فرس فأعطى كل إنسان منا سهما وأعطى الفرس سهمين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا المسعودي عن رجل من آل أبي عمرة عن أبي عمرة بمعناه إلا أنه قال ثلاثة نفر زاد فكان للفارس ثلاثة أسهم.
نعم سهم له وسهمان لفرسه فالفارس يعطى سهم والفرس يعطى سهمين. نعم للإيه؟ ما هو له ثلاثة لكن هو له سهم وللفرس سهمان، يعني أن الثلاثة التي أخذها اثنان منها بسبب الفرس، لكن هو يعطي الفرس، هو الفرس يتملك شيئا؟ لا لا، ما له داخل بالإجمع. نعم، يعني هو يعطي ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان بسبب الفرس. نعم.
قال رحمه الله: باب في من أسهم له سهما. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا مجمع بن يعقوب ابن مجمع بن يزيد الأنصاري قال سمعت أبي يعقوب بن المجمع يذكر عن عمه عبد الرحمن بن يزيد ابن يزيد الأنصاري عن عمه مجمع بن جارية الأنصاري قال: وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن. قال: شهدنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهزون الأباعر، فقال بعض الناس لبعض: ما للناس؟ قالوا: أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فخرجنا مع الناس نوجف، فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على راحلته عند كراع الغميم، فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليهم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقال رجل: يا رسول الله، أفتح هو؟ قال: نعم، والذي نفس محمد بيده إنه لفتح. فقسمت خيبر على أهل الحديبية، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على 18 سهما، وكان الجيش 1500 فيهم 300 فارس، فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما. قال أبو داود: حديث أبي معاوية أصح والعمل عليه. وأرى الوهم في حديث مجمع أنه قال 300 فارس وكانوا 200 فارس.
إيه نعم، يعني هذا وهم، والصواب ما تقدم من أن للفارس سهمين، وهذا العمل عليه، والعمل على هذا. نعم، ولا على هذا دخله الوهم. نعم.
قال رحمه الله: باب في النفل. قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد عن داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا. قال: فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوها، فلما فتح الله عليهم قالت المشيخة: كنا ردئا لكم، لو انهزمتم فئتم إلينا فلا تذهبون بالمغنم ونبقى. فأبى الفتيان وقالوا: جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، إلى قوله: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يقول: فكان ذلك خيرا لهم، فكذلك أيضا فأطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا منكم. قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: من قتل قتيلا فله كذا وكذا، ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا، ثم ساق نحوه. وحديث خالد أتم. قال حدثنا هارون ابن محمد ابن بكار ابن بلال قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة قال حدثنا داود بهذا الحديث بإسناده قال: قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواء. قال: وحديث خالد أتم. قال حدثنا هناد بن السري عن أبي بكر عن عاصم عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر بسيف، فقلت: يا رسول الله، إن الله قد شفى صدري اليوم من العدو، فهب لي هذا السيف. قال: إن هذا السيف ليس لي ولا لك. فذهبت وأنا أقول: يعطاه اليوم من لا يبلي بلائي. تبين أنا إذ جاءني الرسول فقال أجب، فظننت أنه نزل في شيء بكلامي، فجئت فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك سألتني هذا السيف وليس هو لي ولا لك، وإن الله قد جعله لي فهو لك. ثم قرأ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول إلى آخر الآية. قال أبو داود قراءة ابن مسعود يسألونك عن النفل.
نعم، فدل هذا النفل وهو ما زاد عن القسمة عن سهمه، فإذا حصل شيء ينفل به الرجل شيئا زائدا كمن قتل قتيلا، فمن قتل قتيلا فله سلبه أي له متاعه، وهذا لا يدخل في قسمة الغناء، فالنفل ما زاد عن الفرض والقسمة. نحن قلنا بأن القسمة أن للراجل سهمين وبأن للفارس ثلاثة، لكن هذا شيء زائد، الراجل له سهم والفارس له ثلاثة، سهمان وسهم يعني. فإذا حصل متاع رجل وسلب رجل فإنه له ولا يدخل في الغناء. كذلك إذا أراد الإمام أن ينفل أحدا ورأى المصلحة في هذا لا بأس، كما أعطنا النبي صلى الله عليه وسلم الرجل سيفه وقال هذا لي وأنا أعطيه لك، فهذا الشيء يعطيه الإمام لمن مثلا أبلى بلاء حسنا، لمن كذا أو كذا، هذا مرجعه إلى الإمام. وفي هذا الحديث أيضا هو حديث مصعب قال جئت للنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، لا قبلها، من قتل قتيلا فله سلبه، بعدها قال فقسمها، حدثنا هارون محمد بن بكر بن بلال قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زيد قال اخبرنا داود بن عزيز بسناده قال فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواء، وحديث خالد اتم. الحديث السابق اللي هو الاول حديث ابن عباس يقول فكان ذلك خيرا لهم فكذلك أيضا فأطيعون فإني أعلم بعاقبة هذا منكم. قالوا فيه إذا خرجت طائفة من الجيش فأتت بشيء فإنه يقسم على الجيش كله، طالما أنها طائفة انفردت على الجيش بشيء وأتت بشيء فإنها يعني ما تأتي به يقسم على الجيش لأنها من الجيش فيدخل فيما يغنمه الجيش كله. نعم.
قال رحمه الله باب في النفل للسرية تخرج من العسكر. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا الوليد بن مسلم حا وحدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي قال حدثنا مبشر قال حدثنا محمد بن عوف الطائي أن الحكم ابن نافع حدثهم المعنى كلهم عن شعيب بن أبي حمزة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش قبل نجد وانبعث سرية من الجيش فكان سهمان الجيش 12 بعيرا ونفل أهل السرية بعيرا بعيرا فكانت سهمانهم 13 13. قال حدثنا الوليد بن عتبة الدمشقي قال الوليد يعني ابن مسلم حدثت ابن المبارك بهذا الحديث قلت وكذا حدثنا ابن أبي فروة عن نافع قال لا يعدل من سميت بمالك هكذا أو نحوه يعني مالك بن أنس. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة يعني ابن سليمان الكلابي عن محمد يعني ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرجت معها فأصبنا نعما كثيرا فنفلنا أميرنا بعيرا بعيرا لكل إنسان، ثم قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسم بيننا غنيمتنا، فأصاب كل رجل منا 12 بعيرا بعد الخمس، وما حاسبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي أعطانا صاحبنا، ولا عاب علينا بعد ما صنع، فكان لكل رجل منا 13 بعيرا بنفله. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك حا قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة ويزيد بن خالد بن موهب قال حدثنا الليث المعنى عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهمانهم 12 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا. زاد ابن موهب فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فبلغت سهماننا 12 بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. قال أبو داود رواه برد بن سنان مثله. عن نافع مثل حديث عبيد الله، ورواه أيوب عن نافع مثله، إلا أنه قال ونفلنا بعيرا بعيرا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي حاء وحدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثني حجين قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة النفل سوى قسم عامة الجيش، والخمس واجب في ذلك كله. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا حيي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم بدر في 315، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأشبعهم. ففتح الله له يوم بدر فانقلبوا حين انقلبوا، وما منهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين، واكتسوا وشبعوا.
نعم الحمد لله. فدل هذا على أن الإمام له أن ينفل وأن يزيد في السهمان لمن شاء، كما قال ابن عمر بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش قبل نجد، وإن بعثت سرية من الجيش فكان سهمان الجيش 12 بعيرا 12 بعيرا، يعني 12 كل واحد، ونفل أهل السرية بعيرا بعيرا ما كانت سهمانهم 13 13، إذن هم زادوا هنا. فإذا رأى الإمام أنه يزيد بعض الناس لسبب كحسن قتال وشدة قتال وغير ذلك، فهذا الإمام ولا ضير في ذلك. واختلف أهل العلم هذه الزيادة تكون من الغنائم من أصل الغنائم أو تكون من الخمس الذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعضهم قال يكون هذا من حصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم بل تكون هذا من أصل الغناء، تكون من أصل الغناء. وعلى كل فمرجع ذلك إلى الإمام، إذا رأى الإمام أن يعطيها من أصل الغنائم، وإذا رأى أنه يعطيها من الخمس الذي له، وهذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. ولهذا بعضهم قال بأن هذه الزيادة لا تكون بعد رسول الله، إنما كانت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان له أن يعطي من خمسه. فإذا رأى الإمام أنه يزيد في السهمان لمعنى من المعاني فلا بأس بذلك. وعلى هذا كانت كل هذه الأحاديث. نعم.
قال رحمه الله: باب في من قال الخمس قبل النفل. قال: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر الشامي عن مكحول عن زياد بن جارية التميمي عن حبيب بن مسلمة الفهري أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل الثلث بعد الخمس. قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو بن ميسرة الجشمي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن ابن جارية عن حبيب بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل. قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان ومحمود بن خالد الدمشقيان المعنى قال: حدثنا مروان بن محمد قال: حدثنا يحيى بن حمزة قال: سمعت أبا وهب يقول: سمعت مكحولا يقول: كنت عبدا بمصر لامرأة من بني هذيل فأعتقتني، فما خرجت من مصر وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت الحجاز فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت العراق فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت الشام فغربلتها. كل ذلك أسأل عن النفل، فلم أجد أحدا يخبرني فيه بشيء حتى لقيت شيخا يقال له زياد بن جارية التميمي، فقلت له: هل سمعت في النفل شيئا؟ قال: نعم، سمعت حبيب بن مسلمة الفهري يقول: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البداءة والثلث في الرجعة.
هذا الباب عقده أبو داود رحمه الله تعالى للنفل الذي يعطيه الإمام، هل يكون قبل التخميس أو بعد التخميس؟ وظاهر هذه الأحاديث أنه يخمس أولا ثم ينفل بعد ذلك، أنه يخمس أولا ثم ينفل بعد ذلك. وبعض العلم قال: لا إشكال أن يقدم النفل على التخميس، ويبدو أن الأمر في ذلك واسع. لكن في الحديث الأول هو حديث حبيب بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل الثلث بعد الخمس، وفي الثاني كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل. ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل، يعني في العودة. المهم، قال العلماء بأنه لا يتجاوز الثلث إذا أراد أن ينفل، لا يتجاوز الثلث، إن شاء الربع وإن شاء الثلث، المهم أنه لا يتجاوز الثلث فيما ينفله، والباقي يقسمه على الجيش، والباقي يقسمه على الجيش، فمرجع ذلك إلى الإمام. فالإمام له أن ينفل من شاء، وذلك إنما يكون لمعنى يراه كما سبق وقلنا. هذا النفل قبل التخميس أو بعده لا إشكال في ذلك إن شاء الله. الأمر الثاني أنه لا يزيد بالنفل هذا عن الثلث، لا يزيد عن الثلث، نعم، إما الثلث وإما الربع على حسب ما يرى الإمام. نعم.
قال رحمه الله: باب في السرية ترد على أهل العسكر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن إسحاق وهو محمد ببعض هذا حاء. وحدثنا عبيد الله بن عمر ابن ميسرة حدثني هشيم عن يحيى بن سعيد جميعا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم يرد مشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. ولم يذكر ابن إسحاق القود والتكافي. قال حدثنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا هاشم ابن القاسم قال حدثنا عكرمة قال حدثني إياس بن سلمة عن أبيه قال أغار عبد الرحمن بن عيينة على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل راعيها وخرج يطردها هو وأناس معه في خيل فجعلت وجهي قبل المدينة ثم ناديت ثلاث مرات يا صباحا ثم اتبعت القوم فجعلت أرمي وأعقرهم فإذا رجع إلي فارس جلست في أصل شجرة حتى ما خلق الله شيئا من ظهر النبي صلى الله عليه وسلم إلا جعلته وراء ظهري وحتى ألقوا أكثر من 30 رمحا و30 بردة يستخفون منها
من ظهر رسول الله يعني من إبله من الإبل التي كانت لرسول الله. نعم.
ثم أتاهم عيينة مددا فقال ليقم إليه نفر منكم فقام إلي 4 منهم وصعدوا الجبل فلما أسمعتهم قلت أتعرفوني قالوا ومن أنت قلت أنا ابن الأكوع والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا يطلبني رجل منكم فيدركني ولا أطلبه فيفوتني فما برحت حتى نظرت إلى فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر أولهم الأخرم الأسدي فيلحق بعبد الرحمن بن عيينة ويعطف عليه عبد الرحمن فاختلف طعنتين فعقر الأخرم عبد الرحمن وطعنه عبد الرحمن فقتله فتحول عبد الرحمن على فرس الأخرم فيلحق أبو قتادة بعبد الرحمن فاختلف طعنتين فعقر بأبي قتادة وقتله أبو قتادة فتحول أبو قتادة على فرس الأخرم ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي جليتهم عنه ذو قرد فإذا نبي الله صلى الله عليه وسلم في 500 فأعطاني سهم الفارس والراجل.
نعم لما حصل به من نفع عظيم في هذا وقد نفع الله سبحانه وتعالى به نفعا عظيما. نعم حتى كان سببا في رد ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله باب في النفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم. قال حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن عاصم بن كليب عن أبي الجويرية الجرمي قال أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير في امرأة معاوية وعلينا في إمرة معاوية وعلينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني سليم يقال له معن بن يزيد فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلا منهم ثم قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك ثم أخذ يعرض علي من نصيبه فأبيت. قال حدثنا هناد عن ابن المبارك عن أبي عوانة عن عاصم بن كليب بإسناده ومعناه.
نعم، يعني قال باب في النفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم. قال الشارح هل يجوز أم لا؟ فدل الحديث على الجواز، ومن أول مغنم أن يكون النفل من أول الغنيمة التي يغنمها المجاهدون، وليس النفل فيما يؤخذ من مباحات للحرب بعد القتال والحرب، بل إنها تكون بين الغانمين سواء لا يختص بها أحد، يكون هذا من أول الغنيمة التي يغنمها المجاهدون. وهل هذا جائز أم لا؟ والحديث يدل على الجواز. يعني مرجع النفل هذا والزيادة مرجع ذلك إلى الإمام، لكن لا يحاب به أحدا، إنما يكون ذلك مبنيا على معان شرعية. نعم على أن الإمام لا، ورد معنا الحديث السابق، فيعني يحمل هذا على أنه يكون ذلك مرجع الإمام. الأصل أنه يكون بعد الخمس إلا إذا رأى الإمام قبل ذلك، يكون بعد التخميس يعني إلا إذا رأى الإمام. نعم.
قال رحمه الله: باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه. قال حدثنا الوليد بن عتبة قال حدثنا الوليد قال حدثنا عبد الله بن العلاء أنه سمع أبا سلام الأسود قال سمعت عمرو بن عنبسة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم، فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود فيكم.
نعم، فدل هذا على أن الإمام ما يختص بشيء. نعم. قال الشوكاني لا يأخذ الإمام من الغنيمة إلا الخمس، ويقسم الباقي منها بين الغانمين، والخمس الذي يأخذه أيضا ليس هو له وحده، بل يجب عليه أن يرد على المسلمين على حسب ما فصله الله عز وجل في كتابه في قوله واعلموا أنما غنمتم شيء فأن الله خمسه ولا الرسول وذي القربى وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: باب في الوفاء بالعهد. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان.
نعم، فدل هذا على أن الوفاء بالعهد أصل في القتال، على أن الوفاء بالعهد أصل في القتال، فلا يجوز نقض هذا العهد ولو كان مع المشركين، لا يجوز إلا إذا نقضوا العهد، لا يجوز نقض العهد مع المشركين. نعم نعم، إيه نقض العهد إذا كان بينهم عهد ما ينقض العهد إلا إذا نقضه المشركون، فإذا نقض المشركون فلنا ذلك. نعم، وكذلك يعني يقال نقض أو غدر، لأن الغدر هو النقض، لأن النقض غدر. لا، بس إذا استغنى المسلمون عن هذا العهد أعلموهم ولا يجوز أن يغدروا. نعم، يعني إذا كان بينهم مثلا عهد إلى مدة فالأصل أننا نوفي لهم عهدهم إلى مدته، نوفي لهم عهدهم إلى مدتهم، إذا كان مؤقتا فلا بد أن نوفي العهد إلى أمده، أما إذا كان مطلقا هذا الذي يمكن لنا إذا رأى الإمام المصلحة أن يقول لهم ما بيننا وبينكم نقطعه وكذا ويعلمهم، لكن إذا كان هناك أمد فلا بد من وفاء بالأمد. قال سبحانه وتعالى فأتموا لهم عهدهم إلى مدتهم، ولهذا إما ألا يكون لهم أمد وإما أن يكون لهم أمد، فإن لم يكن لهم أمد ففي آية التوبة قال فسيحوا في الأرض 4 أشهر. هذا وقت الفتح. قال فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. فجعل لمن ليس له أمد 4 أشهر. أما ما له أمد وموعد فقال فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته. لكن لو بعد ذلك الإمام عقد معهم عقدا مطلقا، وفرق بين العقد المطلق والعقد المؤبد. المؤبد أن يقول لا قتال بيننا وبينكم أبدا ويؤبد هذا، هذا ما يجوز، لأن في هذا تعطيلا للجهاد. أما أن يكون مثلا عهد مطلق يعني ليس يحدد فيه مدة، فقد اختلف أهل العلم في جوازه، والصواب أنه جائز. الصواب أنه جائز إذا كان مطلقا، الصواب أنه جائز. لكن لإمام المسلمين إذا رأى المصلحة وفي أنه يقطع هذا أنه لا بأس بذلك، لكن لابد أن يعلمهم أولا، لابد أن يعلمهم أولا في المطلق هذا. وأما المؤبد فهذا لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله: باب في الإمام يستجن به في العهود. قال حدثنا محمد بن الصباح البزار قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة يقاتل به. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج عن الحسن بن علي بن أبي رافع أن أبا رافع أخبره قال: بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلب الإسلام، فقلت: يا رسول الله، إني والله لا أرجع إليهم أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، ولكن ارجع، فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع. قال: فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قال بكير: وأخبرني أن أبا رافع كان قبطيا. قال أبو داود: هذا كان في ذلك الزمان، واليوم لا يصلح.
نعم، ولعل هذا كان في المدة التي كانت قريش قد عهدت النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فأرجع النبي إليه. ثم قال الشارح هنا: قال وقال في زاد المعاد وكان هديه صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبس الرسول عنده إذا اختار دينه، ويمنع من اللحاق بقومه، لا يحبس الرسول عنده إذا اختار دينه ويمنع اللحاق بقومه، بل يرده إليهم، لأن هذا كان من عادة، يعني كأن هذا من عادة الرسل ألا يحبسوا ألا يقتلوا، كما قال أبو رافع فذكر حديثه. قال أبو داود: وكان هذا في المدة التي شرط لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم من جاء منهم وإن كان مسلما، وأما اليوم فلا يصلح هذا، وأما اليوم فلا يصلح هذا، يعني فلا يصلح أنه يرده إليه. فهل هذا راجع إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحبس الرسل؟ يقول الشارح أيضا: واليوم لا يصلح، أي لا يصلح نسبته إلى الرقي تعظيما لشأن الصحابة رضي الله عنهم كما في بعض الحواشي، وهذا ليس بشيء. والصحيح ما قاله شيخ الإسلام في المنطقة، والشيخ ابن تيمية في المنطقة، معناه والله أعلم أنه كان في المرة التي شرط لهم فيها أن يرد من جاءه منهم مسلما. لكن لو قلنا بأنه كما قال ابن القيم في زاد المعاد بأنه كان من هدي صلى الله عليه وسلم ألا يحبس رسولا بل كان يعني يرده، فإن هذا أعم من أن يكون في المدة التي شرط عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لو قلنا هذا في المدة معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ذلك وفاء بالعهد، لكن في غير المدة ما يصلح. لكن لو قلنا كان من هدي نبي لا يحبس رسولا، يبقى سواء كان في المدة أو في غير المدة. سواء كان في المدة أو في غير المدة. فمن علل بالفترة التي كان شرط فيها نبي قريشا يبقى يكون نبي قد أرجع ذلك وفاء بالعهد الذي عاهدهم عليه. وأما إذا كان لغير ذلك ويكون ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يجري على مجريات الناس أن الرسول لا يقتل وأن الرسول لا يحبس فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد رده لذلك. يمكن أن نفرق فنقول فرق بين الرسول وغيره. أما الرسول فإنه يرد ثم إذا عاد إلى قومه عاد بإسلام بعد ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد إلى المسلمين ويقبلونه. وأما إذا لم يكن رسولا فإنه يقبل ولا يرجع طالما أنه ليس في المدة التي شارط عليها النبي صلى الله عليه وسلم قريش. وهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر أنه إذا جاءنا أحد من هنا من هنالك فإننا لا نرجعه، لأنه على ما نرجعه، على ما نرجعه ليس بيننا وبينهم عهد في هذا، فنقبله ولا نرجعه ولا نرجعه إلا إذا كان رسولا، إلا إذا كان رسولا. فإن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يحبس الرسول، فإذا كان رسولا فإن الإمام يرجعه ثم يعود بعد ذلك بإسلامه من غير إرسال. نعم، فيفرق بين الرسول وبين غير. أما غير الرسول فإنه يقبل مطلقا إلا إذا كان بين المسلمين وبينهم عهد كالذي كان بين النبي وقريش. وأما في الرسول فإنه يرجعه إليهم لأن هذا كان من العادة، كما ذكر ابن القيم هنا كان من العادة أن الناس ما كانوا يحبسون الرسل ولا يقتلون الرسل. نعم 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 بالنسبة يعني للسفراء، لكن ليس هناك أنظمة دولية تمنع ذلك، بالعكس الأنظمة الدولية كلها مجتمعة على ما يسمون بحرية الاعتقاد. يعني بحرية الاعتقاد يعني إذا أنه أسلم فيقبل ذلك الإسلام ولا ترده أنت. نعم، يعني عندهم حرية الاعتقاد في أي مكان تكون فتعبد من شئت وتتزين بما شئت. وعليه فمثل هذا السفير لو أسلم فإنهم لا يطالبون بأخذه فيبقى عندك في بلد الإسلام. نعم لا، لم يكن خاصا لرسول الله، انما ايه اعلى ايه نعم، لكن هذا اذا راى الامام المصلحه فيعم ذلك، اذا راى الامام المصلحه في هذا فيعم ذلك، وليس هذا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. اما المراه فلا، اما المراه لا تدخل في مثل هذا، اما الرجل فنعم، لكن يرجع إليهم ليس باللازم، هو يرده لكن إن اتخذ بلدا أخرى وسافر إليها فإنه يكون قد أدم عليه. نعم نعم طبعا السفير ما يعتد عليه، السفير دخل بأمان ولا غير السفير، كل من دخل إلى بلاد المسلمين بأمان فلا يجوز أن يعتد عليه. والأمان اللي هو جوزت السفر الآن لأنه يدخل إلى بلاد المسلمين بتأشيرة، فما دخل إلينا إلا وقد أمنا، فإذا دخل إلينا بهذا الأمان لا يجوز الاعتداء عليه لا السفير ولا غير السفير. نعم.
قال رحمه الله: باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير نحوه. قال: حدثنا حفص ابن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن أبي الفيض عن سليم بن عامر رجل
قال إيه؟ هنا يقول قال أبو داود: وكان هذا في المدة التي شرط لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم من جاء منه وإن كان مسلما. وأما اليوم فلا يصلح هذا، يقول أما اليوم فلا يصلح هذا، لكن لا يصلح هذا إذا كان من غير عهد. أما إذا كان بالعهد وكان بيننا وبينهم صلح، واقتضى هذا الصلح هذه الشروط، ورأى الإمام المصلحة نعم يقوم بها. وفي قول لا أحبس البرد يقول إشعار بأن هذا حكم يختص بالرسل مطلقا، وأما رد لمن جاء إليه منهم وإن كان مسلما فهذا إنما يكون مع الشرط كما قال أبو داود، إنما يكون مع الشرط إذا كان هناك شرط، وأما الرسل فلهم حكم آخر. ألا تراه لم يتعرض لرسولي مسلمة مسيلمة وقد قال له في وجهه ما قال؟ إبادة لهم حكم خاص، فالرسول له حكم خاص. نعم.
قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن أبي الفيض عن سليم بن عامر رجل من حمير قال كان بين معاوية وبين الروم عهد، وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم، فجاء رجل على فرس أو برذون وهو يقول الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر، فنظروا فإذا عمرو بن عنبسة، فأرسل إليه معاوية فسأله فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء، فرجع معاوية.
إيه نعم، يعني حتى أيام العهد ما تحرك، كان معاوية يحرك حتى إذا انتهت المدة يكون قريبا فينقض. فالمسلمون لما يقاتلون بدينهم ويقاتلون بتعاليم الإسلام ما يقاتلون من أجل النصر على الأعداء ولو بالغدر، ولا ترخصون بهذا. لهذا أقبل هنا عمرو بن عبسة فقال الله أكبر الله أكبر وفاء لا غد، فنظر في عمرو بن عبسة فأرسل إليه معاوية فسأله فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء، فرجع معاوية رضي الله عنه. فالغاية لا تبرر الوسيلة عندنا، نقول هؤلاء كفار قاتل يا رجل، سبحان الله، ولهذا نصرهم الله عز وجل، فإن المسلمين ينصرون بالدين. نعم.
قال رحمه الله باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا من غير كنهه حرم الله عليه الجنة.
نعم.
قال باب
لأن الإسلام لا يحب الغدر، فلهذا إذا قتله حرم الله عليه الجنة، لأنها نفس معصومة بالعهد، والنفس إما أن تعصم بالإسلام وإما أن تكون معصومة بالعهد، فكل من النفسين معصوم بالعهد والأمان، وهي نفس غير المسلم. أما المسلم فنفسه معصومة بالإسلام، وأما غير المسلم فنفسه معصومة بالعهد والأمان، ولا يجوز ولا يعرف إسلام الغدر. هذه أخلاق سبحان الله لا تعرفها البشرية إلا من قبل الإسلام. نعم.
قال رحمه الله باب في الرسل. قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلمة يعني ابن الفضل عن محمد بن إسحاق قال كان مسيلمة كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد حدثني محمد بن إسحاق عن شيخ من أشجع يقال له سعد بن طارق عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعي عن أبيه نعيم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهما حين قرأ كتاب مسيلمة ما تقولان أنتما؟ قال نقول كما قال. قال أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة ابن مضرب أنه أتى عبد الله فقال: ما بيني وبين أحد من العرب عن حارثة ابن مضرب أنه أتى عبد الله فقال: ما بيني
يعني
وبين
مسعود
فقال: ما بيني وبين أحد من العرب حنة وإني مررت
يعني عداوة.
وإني مررت بمسرد لبني حنيفة فإذا هم يؤمنون بمسيلمة، فأرسل إليهم عبد الله فجيء بهم فاستتابهم غير ابن النواحة، قال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنك رسول لضربت عنقك، فأنت اليوم لست برسول. فأمر قرذة ابن كعب فضرب عنقه في السوق، ثم قال: من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة قتيلا بالسوق.
قال الشارح هنا: قال الخطبي: ويشبه أن يكون مذهب ابن مسعود في قتله من غير استتابة أنه رأى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أنك رسول ضربت عنقك، حكما منه بقتله لولا علة الرسالة، فلما ظفر به ورفعت العلة ليس برسول أمضاه فيه، ولم يستأنف له حكم سائر المرتدين يعني من الاستتاب. وعند أحمد المسند عن ابن مسعود قال: جاء ابن النواحة وابن أثال رسول مسيلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما: تشهدان أني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نشهد أن مسيلمة رسول الله. فقال رسول الله: أمنت بالله ورسوله، لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما. قال عبد الله: فمضت السنة أن الرسل لا تقتل. وكأنما نفذ ابن مسعود أمنية رسول الله، فلما رأى أحد الرسولين ولم يكن رسولا نفذ فيه القتل مباشرة ولم يستتبه. ليه؟ لأن النبي بنفسه عرض عليه من قبل، ومع ذلك أبى. فتكون الاستتابة رجع الإمام، إذا رأى الإمام أن هذا لا تنفع معه الاستتابة خلاص، فكأنما طبق أمنية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما طبقها الرسول لعلة الإرساء كونهما رسولين، فلما تمكن من غير هذا الوصف قتله. نعم، والحمد لله. نعم، الاستتابة في الردة يعني ايه؟ نعم، السبب في الردة فيما ارتد به. نعم، يعني مثل ايه؟ لا في كل ذلك، ما هو إذا أتى ما يرتد به يستتيبه أولا. نعم، وكذلك مثلا إذا كان تاركا للصلاة فإنه يستتيبه أولا. نعم، بالنسبة للاستتابة نعم، له أن يقتله من غير استتابة إذا رأى أنه كان قد بلغه ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب في أمان المرأة. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عياض بن عبد الله عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثتني أم هانئ بنت أبي طالب أنها أجارت رجلا من المشركين يوم الفتح، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز.
فدل هذا على قبول أمان المرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ذمتهم واحدة في المسلمين، ذمتهم واحدة يسعى بها أدناه، فالمرأة والعبد أيضا على قول الجماهير العبد يصح أيضا أمانه، فالمرأة يصح أمانها لأن النبي قبل أمان أم هانئ. نعم، هذا الأمان يكون لآحاد المسلمين، الأمان يكون لآحاد المسلمين، المرأة، الرجل، أما العهد فإنه يكون لإمام المسلمين. العهد أن تتوقف حرب بين المسلمين وبين قوم، أن يكون هناك عهد يستوجب شروطا، فإنما هذا يكون لإمام المسلمين، فالعهد مرجع لإمام المسلمين. أما الأمان فإنه يرجع إلى أمان الواحد من المسلمين، ولو كان امرأة على الصحيح، ولو كان عبدا على الصحيح. نعم.
قال رحمه الله: باب في صلح العدو. قال: حدثنا محمد بن عبيد أن محمد بن ثور حدثهم عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشرة.
خرج النبي، عندك النبي ولا الرسول؟
عندي رسول.
نعم.
خرج رسول
الله. نعم.
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشر في بضع عشرة
في بضع عشرة امرأة
في بضع عشرة مئة مئة من أصحابه، حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة وساق الحديث. قال: وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي
يهبط عليهم
منها دركت به راحلته، فقال الناس: خلأت القسواء.
عند شفنا القسوة
الايه؟
عند القسوة
القسوة. نعم.
خلأت القسواء مرتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألني اليوم خطة لا يسألوني اليوم خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت، فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء، فجاءه بديل بن وراق الخزاعي
ابن ورقاء الخزاعي
ثم أتاه، يعني عروة بن مسعود، فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما كلمه بكلمة أخذ بلحيته. والمغيرة ابن شعبة قائم على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، فضرب يده بنعل السيف وقال: أخر يدك عن لحيته. فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ قالوا: المغيرة ابن شعبة. قال: أي غدر، أولست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فقد قبلنا، وأما المال فإنه مال غدر لا حاجة لنا فيه. فذكر الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. وقص الخبر. فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. فلما فرغ من قضية الكتاب قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. ثم جاء نسوة مؤمنات مهاجرات الآية، فنهاهم الله أن يردهن، وأمرهم أن يردوا الصداق. ثم رجع إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش يعني، فأرسلوا في طلبه فدفعه إلى الرجلين، فخرج به حتى إذا بلغ ذا الحليفة نزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيد. فاستله الآخر فقال: أجل، قد جربت به. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه. فأمكنه منه فضربه به حتى برد، وفر الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأى هذا ذعرا. فقال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: قد أوفى الله ذمتك، فقد رددتني إليهم، ثم نجاني الله منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمتي، ويل أمتي،
ويل أمه،
ويل أمه، مسعر حرب لو كان له، مسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر وينفلت أبو جندل، فلحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت ابن إسحاق عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أنهم اصطلحوا على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيهن الناس، وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة، وأنه لا إسلال ولا إغلال. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: مال مكحول وابن أبي زكريا إلى خالد بن معدان وملت معهم، فحدثنا عن جبير بن نفير قال جبير: انطلق بنا إلى ذي مخبر، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيناه فسأله جبير عن الهدنة، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستصالحون الروم صلحا آمنا، وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم.
نعم. فدل هذا على جواز الصلح بين المسلمين وبين المشركين، بين المسلمين وبين أهل الكتاب، بين المسلمين وبين المشركين، هذا ما حصل الحديبية، بين المسلمين وبين أهل الكتاب في قوله صلى الله عليه وسلم: ستصالحون عدوا، ستصالحون الروم صلحا آمنا، تغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، والروم أهل الكتاب. نعم.
قال رحمه الله: باب في العدو، في العدو يؤتى على غرة ويتشبه بهم. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى، من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى رسول الله، فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة فقال: أنا يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا. قال: نعم قل. فأتاه فقال: إن هذا الرجل قد سألنا الصدقة وقد عنانا. قال: وأيضا لتملنه. قال: أتبعناه فنحن نكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره، وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. قال كعب: أي شيء
ترهنونني
أي شيء ترهنونني؟ قال: وما تريد منا؟ فقال: نساءكم. قالوا: سبحان الله، أنت أجمل العرب، نرهنك نساءنا فيكون ذلك عارا علينا. قال: فترهنونني أولادكم؟ قالوا: سبحان الله، يسب ابن أحدنا فيقال: رهنت بوسق أو رهنت بوسق أو وسقين؟ قالوا: بوسق أو وسقين. قالوا: نرهنك اللأمة، يريد السلاح. قال: نعم. فلما أتاه ناداه فخرج إليه وهو متطيب بنضح رأسه،
ينضح رأسه.
فلما أن جلس إليه وقد كان جاء معه بنفر 3 أو 4، فذكروا له، قال: عندي فلانة. وهي أعطر نساء الناس، قال تأذن لي فأشم؟ قال نعم، فأدخل يده في رأسه فشمه. قال أعود؟ قال نعم، فأدخل يده في رأسه، فلما استمكن منه قال دونكم، فضربوه حتى قتلوه.
نعم، يعني احتالوا علي هذا.
قال حدثنا محمد بن حزابة قال حدثنا إسحاق يعني ابن منصور قال حدثنا أصبات الهمداني عن السدي عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن،
يعني يمنع من الفتك. الإيمان قيد الفتك، قيد الفتك يعني يمنع من القتل ومن الحاق الضرر بالآخرين. نعم.
قال رحمه الله باب في التكبير على كل شرف في المسير.
فدل هذا على أن ما فعل مع كعب بن أشرف أن هذا جائز، أن هذا جائز. نعم. إذا كان بينك وبين هؤلاء الكفار حرب فيجوز ذلك، فالحرب خدعة. نعم.
قال رحمه الله باب في التكبير على كل شرف في المسير. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
نعم، فيكبر على كل شرف يعني مكان مرتفع. نعم. ثم يقول دعاء السفر ومعه هذا.
قال رحمه الله باب في الإذن في القفول بعد النهي. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروذي قال حدثني علي بن الحسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر الآية نسختها التي في النور إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إلى قوله غفور رحيم.
نعم.
قال رحمه
الله من بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجهدوا بأمنهم أنفسهم في سبيل الله. نعم. قال باب في الإذن في القفول بعد النهي، أنه لا بأس بذلك. نعم. آية الإيه؟ فلا يستأذنك الذين يؤمنون بالله ويوم الآخر. قال نسختها التي في النور إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إلى قوله، نسختها التي في الحجرات، إنما لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمن جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. إنما الأولى وهي في التوبة، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتبت قلوبهم فهم في ربهم مترددون، أي في التخلف عن الجهاد، فلا يستأذن إلا المنافق. فدل هذه الآية الثانية على أن الاستئذان إنما يكون من المؤمن، لأنه ليس يقصد بهذا الاستئذان الفرار من الجهاد. نعم.
قال رحمه الله باب في بعثة البشراء. قال حدثنا أبو توبة.
البشراء جمع بشير. نعم.
قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا عيسى عن إسماعيل عن قيس عن جرير قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخصلة ألا تريحني من ذي الخلصة فأتاها فحرقها ثم بعث رجلا من أحمص إلى النبي صلى الله عليه من أحمص إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره يكنى أبا أرطأة. قال باب في إعطاء البشير.
فدل هذا على أن إرسال البشراء أن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يرفع المعنويات. نعم. إذا حصل خير فيرسل بشيرا أنه قد حصل خير فترتفع المعنويات. ومثل ذلك الآن الأخبار أيضا الطيبة أن تنشر في الناس. ولهذا كان النبي إذا أرسل إلى أقوام من يعلمونهم قال لما قال معاذ وأبي موسى بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا. نعم.
قال رحمه الله باب في إعطاء البشير. قال حدثنا ابن الصرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب ابن مالك أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. وقص ابن الصرح الحديث قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة حتى إذا طال علي تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام ثم صليت الصبح صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا فسمعت صارخا يا كعب ابن مالك أبشر فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه فانطلقت حتى إذا دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني.
ودل هذا على أن سجدة الشكر مستحبة وأن الصحابة كانوا يفعلونها وقد أقرهم الوحي على ذلك. فيسجد الإنسان شكرا لله عز وجل إذا حصلت نعمة أو دفعت نقمة، وليس باللازم أن تحصل النعمة بل قد تدفع النقمة، ودفع النقمة أيضا إنما هو نعمة من الله سبحانه وتعالى. نعم. وأن البشير يعطى نعم.
قال رحمه الله باب في سجود الشكر. قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا أبو عاصم عن أبي بكرة بكار بن عبد العزيز قال أخبرني أبي عبد العزيز عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله تعالى. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني موسى بن يعقوب عن ابن عثمان قال أبو داود وهو يحيى بن الحسن بن عثمان عن أشعث ابن إسحاق ابن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة فلما كنا قريبا من عزورة نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يده فدعا الله تعالى ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا ذكره أحمد ثلاثة. قال إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا شاكرا فخررت ساجدا شكرا لربي، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي. فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر. فخررت ساجدا لربي. قال أبو داود: أشعث ابن إسحاق أسقطه أحمد بن صالح حين حدثنا به، فحدثني به عن موسى ابن سهل الرملي.
إيه نعم. وقال على سجود الشكر الحديث الأول، لأن الثاني ضعيف، هو حديث أبي بكر عن النبي أنه كان إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: باب في الطرق. قال حدثنا حفص بن عمرو ابن عمرو ومسلم بن.
أنا علقت على الحديث الماضي التعليق على هذا الحديث سجود الشكر، لم يثبت أن كعب بن مالك سجد في هذه الرواية، لم يثبت أنه سجد، لكن سجود الشكر ورد عن الصحابة مثل ما ورد عن علي رضي الله عنه في حرب الخوارج لما أعلم بالرجل الذي أخبر النبي عن صفته فسجد لله شاكرا، فالصحابة كانوا يسجدون الشكر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد أيضا للشكر إذا جاء أمر سرور أو بشر به، كان إذا حصل له ذلك خر ساجدا شاكرا لله. نعم.
قال رحمه الله: باب في الطرق. قال حدثنا.
وسجود للشكر سجدة كالتلاوة، ولهذا اختلف أهل العلم فيها ما اختلفوا في سجود التلاوة، هل يلزم لها طهارة أو لا يلزم لها طهارة، هل يسجد الإنسان في أوقات النهي أو لا يسجد في أوقات النهي، كل هذا على الخلاف، والراجح أنه لا يلزم لها طهارة لا هي ولا سجود التلاوة، وأنه يجوز أن يكون ذلك في أوقات النهي لأنها ليست صلاة، والخلاف بين أهل العلم مبني هل هي صلاة أم لا، فمن رأى أنها صلاة أعطى أحكام الصلاة من الطهارة وألا تكون في أوقات النهي، ومن رأى أنها ليست كالصلاة بل لها حكمها الخاص فرأى أنه لا يتقيد بالطهارة ولا المنع من النافلة في أوقات النهي، بل إن شاء توضأ وإن شاء ترك، إن شاء أوقع ذلك في أوقات النهي وإن شاء ترك. نعم، وهو الراجح.
قال رحمه الله:
والمرأة كذلك لا يلزمنا أن تتستر مثل ما تتستر في الصلاة، فلو كانت تقرأ من مصحف و بثيابها العادية في البيت، فإن جاءت سجدة التلاوة فسجدت على هيئتها لا بأس أيضا، لا بأس أيضا. نعم.
قال رحمه الله: باب في الطرق. قال حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا،
يعني ليلا، يعني قدم من سفر يأتي ليلا هكذا، لابد أن يخبر أولا، هذا من هدي صلى الله عليه وسلم، حتى تستعد المرأة ولا تفجع بزوجها. الآن يقوم مقام ذلك الهواتف، صار الواحد الآن يتصل: أنا خرجت، اقتربت كذا. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
فلا يلزم التعريس الآن، أو أن الإنسان ينزل خارج البلد ثم ينتظر ثم كذا، الآن صارت الهواتف تقوم هذا المقام. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحسن ما دخل الرجل على أهله إذا قدم من سفر أول الليل. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما ذهبنا لندخل قال: أمهلوا حتى ندخل ليلة لكي تمتشط الشعثاء
الشعثة
وتستحد المغيبة
وتستحد
المغيبة
اي نعم المغيبة،
وتستحد المغيبة
كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، يعني التي غاب عنها زوجها. نعم.
قال أبو داود
هذا أدب راقي من أداب الإسلام ومرعاة عظيمة للعلاقة بين الرجل وبين المرأة من التجمل والتنظف والاستعداد. فقد يقع نظر الرجل على شيء يكرهه من المرأة فتحصل النفرة بسبب ذلك. ولهذا كان ابن عباس يقول إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين امرأتي لي. هذه أداب رفيعة من التجمل والتزين ومراعاة ألا يرى الإنسان شيئا يكرهه ولا ترى المرأة شيئا تكرهه في زوجها. هذه أداب سامية وعالية. نعم. بعض الطرق أي نعم.
قال أبو داود قال الزهري
نعم أنا كأني اطلعت على هذه الرواية. نعم.
قال أبو داود قال الزهري الطرق بعد العشاء. قال أبو داود وبعد المغرب لا بأس به.
نعم.
قال رحمه الله باب في التلقي. قال حدثنا ابن الصرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن السائب بن يزيد قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة من غزوة تبوك تلقاه الناس فلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع.
نعم.
باب ما يستحب من إنفاد الزاد في الغزو إذا قفل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أنبأنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن فتى من أسلم قال يا رسول الله إني أريد الجهاد وليس لي مال أتجهز به. قال اذهب إلى فلان الأنصاري فإنه كان قد تجهز فمرض فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام وقل له ادفع إلي ما تجهزت به. فأتاه فقال له ذلك فقال لامرأته يا فلانة ادفعي إليه ما جهزتني به
ما جهزتني.
نعم. ولا تحبسي منه شيئا فوالله لا تحبسين منه شيئا فيبارك الله لك فيه. قال رحمه الله باب في الصلاة عند القدوم من السفر. قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني والحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله ابن كعب ابن مالك عن أبيه عبد الله بن كعب وعمه عبيد الله بن كعب عن أبيهما كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا. قال الحسن في الضحى فإذا قدم من سفر أتى المسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس. قال حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل من حجته دخل المدينة فأناخ على باب مسجده ثم دخله فركع فيه ركعتين ثم انصرف إلى بيته. قال نافع فكان ابن عمر كذلك يصنع. قال باب في قراءة
هذا على أنها سنة تلتمس أنها سنة تلتمس لأن النبي كان يقصد ذلك وليست من سنن العادات فليست العادة تنتج هذا إنما كان النبي يبدأ صلاة بالمسجد فيصلى ركعتين شكرا لله عز وجل وأن هذا يكون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله باب في كراء المقاسم. قال حدثنا جعفر بن مسافر التيسي قال حدثنا ابن أبي فديك قال
حدثنا جعفر
بن مسافر
التنيسي
قال حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا الزمعي عن الزبير بن عثمان ابن عبد الله بن سراقة أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والقسامة. قال: فقلنا: وما القسامة؟ قال: الشيء يكون بين الناس فيجيء فينتقص منه. قال: حدثنا عبد الله القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن شريك يعني ابن أبي نمر عن عطاء ابن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال: الرجل يكون على الفئام من بين الناس فيأخذ من حظ هذا وحظ هذا.
نعم، يعني إذا قسم لهم وأخذ منهم برضا من أنفسهم فلا بأس، يعني الأجرة تعطى للقسام الذي يقسم الغنائم. نعم.
قال: باب في التجارة في الغزو. قال: حدثنا الربيع بن نافع قال: حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد يعني ابن سلام أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني عبيد الله بن سلمان أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه قال: لما فتحنا خيبر أخرجوا غنائمهم من المتاع والسبي، فجعل الناس يتبايعون غنائمهم، فجاء رجل حين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لقد ربحت ربحا ما ربح اليوم مثله أحد من أهل هذا الوادي. قال: ويحك، وما ربحت؟ قال: ما زلت أبيع وأبتاع حتى ربحت 300 أوقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أنبئك بخير رجل ربح. قال: ما هو يا رسول الله؟ قال: ركعتين بعد الصلاة.
الله أكبر. شوف كيف لفت النبي صلى الله عليه وسلم نظر أصحابه، مع أن هذا جائز، يعني هو التجارة في الغزو هذه جائزة، لكن النبي لفت النظر ليربط أصحابه دائما بعمل الآخرة، وإن كانت التجارة مباحة. سبحان ذاك المربي، كيف لا وهو قدوة العالمين، قدوة العالمين صلى الله عليه وسلم، فيلفت النظر مثلما قال لفاطمة: ألا أدلك على خير من خادم؟ النظر معلق بالخادم، يعني خير من خادم ماذا؟ مثلا لا تطيع مثلا عليا ولا تعمل في البيت، أو مثلا أرسل إليك مثلا فلانة تساعدك أو كذا، فإن البحث في الخادم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ينقل فاطمة رضي الله عنها إلى أبعد من ذلك، فقال: تسبحين 33 وتحمدين 33 وتكبرين 34. طب ما علاقة هذا بالخادم؟ هي تريد أحدا يعمل معها ويشتغل معها. طب التسبيح، نعم التسبيح يقوي، التسبيح يعطي قوة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والطاعة تعطي قوة، ولهذا كان النبي يواصل صلى الله عليه وسلم ويقول: إني لست كهيئتكم، إنما أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. فالصحابي هنا فرح: ما ربح أحد يا رسول الله مثلي اليوم، ربح عظيم. قال: أدلك على من هو أربح منك؟ فقال: من يا رسول الله؟ قال: أن أنبئك بخير رجل ربح. قال: ما هو يا رسول الله؟ قال: ركعتين بعد الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: باب في حمل السلاح إلى أرض العدو.
كيف هو الذي يقول: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي من الدنيا وما فيها؟ إيه 300 أوقية يعني؟ إيه 300 أوقية؟ هذا أحب إلي مما طلعت عليه الشمس وغربت، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس وغربت. يا عبد الله بن قيس، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله تملأ الميزان. فالنبي يربط الصحابة بهذا دائما، ما يربط الصحابة بدنيا، ولهذا كان يحرك نفوسهم إلى الشهادة بتعليق بالجنة، من يقتل يوم فله الجنة. فقال رجل يقال عمير بن حمام قال أبين وبين أن أدخل الجنة أن أكل تلك التمرات، إنه لزمن بعيد. فألقى تمرات كنا في قرني ثم أقبل على القتال فقتل حتى قتل. فهذه التربية لو كنا نعقل سبحان الله، لكن الإنسان مهما يكون قلبه معلق بالدرهم والدينار والأرض والعقار وغير ذلك، أما التسبيح تحميد تكبير تهليل بصلاة بصيام بنفقة، قل من يلتفت إلى هذا، بل نقول قل هذه كثيرة جدا من يلتفت إلى مثل هذه الأشياء. فما بالك بالعلم الذي تصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر الله عز وجل وتتعلم البصيرة وتأخذ القوة في الدعوة إلى الله عز وجل، ما بالك بهذا؟ نعم.
قال رحمه الله: باب في حمل السلاح إلى أرض العدو. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا أبي عن أبي إسحاق عن ذي الجوشني رجل من الضباب قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من أهل بدر بابن فرس لي يقال له القرحاء، فقلت يا محمد إني قد جئتك بابن القرحاء لتتخذه، قال لا حاجة لي فيه، فإن شئت أن أقيدك به المختارة من دروع بدر فعلت. قلت ما كنت أقيده اليوم بغرة، قال فلا حاجة لي فيه.
نعم. قال الشارح: باب في حمل السلاح إلى أرض العدو. حمل السلاح وآلات الحرب إلى أرض العدو أعم من أن يكون يحمل السلاح مسلم إلى أرض العدو، أو يعطيه مسلم كافرا ليذهب به إلى دار الحرب. فهل يجوز ذلك؟ يعطيه مسلم كافرا ليذهب به إلى دار الحرب، فهل يجوز ذلك؟ فدل الحديث على جواز الصورة الثانية تصريحا، اللي هو يعطيه مسلم كافر ليذهب به إلى دار الحرب، وعلى الصورة الأولى استنباطا. وذكر عن ذي الجوشني رجل من الضباب قال أتيت النبي بعد أن فرغ من أهل بدر بابن فرس لي يقال له القرحاء، فقلت يا محمد إني قد جئتك بابن القرحاء لتتخذه، قال لا حاجة لي فيه، وإن شئت أن أقيضك به المختارة من دروع بدر فعلت. قلت ما كنت أقيضه اليوم بغرة، قال فلا حاجة لي فيه. لا حاجة لي فيه كأنما أرجع إلى دار الكفر والحرب، فدل هذا على الجواز في حمل السلاح إلى أرض العدو، فدل هذا على الجواز. قال الخطبي معناه في قوله أن أقيضك به، قال أن أبدلك به وأعوضك منه، والمقايضة في البيوع والمعاوضة. طيب قال إن شئت فعلت، هذا هو محل ترجمة الباب، أي اقبل وآخذ منك ابن الفرس عوضا للدرع مني. فالدرع آلة من آلات الحرب، طيب لو أعطاه إياه سوف يرجع به إلى دار الحرب، وهذا هو محل ترجمة الباب. يقول الشارح هذا هو محل ترجمة الباب، أي أقبل وأخذ منك ابن الفرس عوضا للدرع مني، ولكن ما رضي به ذو الجوشن وأجاب بقول ما كنت أقيضة، أي أبدل ابن الفرس بهذا الدرع. فإذا كان هذا في الكافر فمن باب أولى يكون للمسلم، باب أولى يكون للمسلم إذا حمل السلاح إلى أرض العدو، لأن الدرع من السلاح. نعم. والحديث فيه ضعف، والحديث ضعيف. نعم.
قال رحمه الله: باب في الإقامة بأرض الشرك. قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثني يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن موسى أبو داود قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان ابن سامرة عن سامرة ابن جندب رضي الله عنه. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله.
نعم، إلا على وفق ما ذكرناه من أن الإنسان إذا احتاج إلى ذلك وكان يظهر دينه وكان عنده علم يتقي به الشبهات أو كان عنده دين يتقي به الشهوات أنه لا بأس بذلك. بهذا نكون قد فرغنا من هذا الكتاب المبارك، هو كتاب الجهاد من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجزاه الله عنا خير الجزاء، وجزا الله خيرا أئمة الإسلام فيما دونوه لنا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقف عند كتاب الضحايا.